بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول بعض المقدمات عن الجنة وما يرتبط بها في مدخل في الليالي القادمة للحديث عن نعيم الجنة رزقكم الله وإيانا ذلك. الجنة اسم في اللغة العربية في الأصل للبستان الذي تغطيه الأشجار ولا يرى داخله من الخارج على أثر وجود هذه الأشجار، وهو من الفعل جنن، وهو كما نقل أهل اللغة يدل على اختفاء ومواراة. فأنت تقول مثلا الجنين باعتبار أنه يختفي ويتوارى في بطن أمه، وتقول الجن باعتبار أن هيئتهم ومنظرهم غير مرئي بالنسبة إلى الإنسان، وإنما هم متوارون وغير ظاهرين. وتقول أيضا الجنة وهو الدرع، كما ورد علي حبه جنة يعني درع حماية، فأنت تخفي بدنك بواسطة هذا الدرع أو الجنة. ومنه أيضا الجنة، الجنة هي تلك الحديقة أو البستان الذي يختفي ويتوارى على أثر ارتفاع أشجاره فلا يرى داخله من خارجه. عبر عن ذلك المكان الذي سيؤول إليه الفائزون بطاعة الله عز وجل ثوابا لهم ومكافأة لهم، وقد ذكر القرآن ذلك بأن أصحاب الجنة هم الفائزون، كأنما يريد أن يقول غير ذلك لا يسمى فوزا، أصحاب الجنة مو فائزون وإنما هم الفائزون، كأنما هناك توهم عند البعض أن اللي عند أموال هو الفائز، اللي عند صحة هو الفائز، اللي عنده شخصية هو الفائز، اللي عنده أولاد كذا. لا، يقول أصحاب الجنة هم الفائزون. الجنة والنار هذه لنعيم عباده، وتلك لعقوبات عاصيه. هناك بحوث كثيرة ترتبط بهما، اخترنا منها ما هو مثار للسؤال وما هو قريب من التناول. أولا، من المباحث التي طرقها المسلمون، هل أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان أو هما فيما بعد يوم القيامة تخلقان وتوجدان؟ الرأي الصحيح والذي يتبناه أكثر المسلمين وعليه الروايات والأدلة ولا سيما عند الإمامية، أن الجنة والنار كلتيهما موجودتان فعلا. الآن أكو جنة حاضرة مجهزة، والآن أيضا أكو نار مبرزة ومهيئة. خالف في هذا الأمر فيما نسب إليهم بعض المتكلمين من متكلمي المعتزلة في المسلمين، وقالوا لا، الجنة والنار لم تخلقا بعد، وإنما تخلقان حين الحاجة إليهما، وهو بعد الحساب، بعد النشور، بعد البعث. الآن لا فائدة من خلقهما، وهذا أهم أدلتهم على ذلك، أن خلقهما من غير فائدة واضحة يعتبر نوعا من العبث الذي ينزه عنه الحكيم سبحانه وتعالى. شيء ما في فائدة الآن، ما إله معنى، الله لا يعمل عملا يعد في نظر العقلاء عبثا ومن غير فائدة. جنة والنار الآن ما فيها فائدة. في المقابل كما قلنا، الرأي المعروف بين المسلمين والذي تدل عليه الروايات والأحداث التاريخية تشير إلى أنهما بالفعل مخلوقتان. وقد أجابوا أي المسلمون عن إشكال العبث ولزوم اللغو من خلق الجنة والنار من غير فائدة بجواب، هو أننا لا نحيط علما بكل أغراض الباري سبحانه وتعالى حتى نقول هذه ما في فائدة. هل أنت أيها الإنسان تعرف كل أهداف الباري، كل أغراض الباري سبحانه أنت تدري عنها وتقول خلق الجنة والنار ما دام ما إله غرض ما إله هدف فإذا هذا يعد لغوا؟ تعال، ماذا تعرف عن أهداف الله عز وجل، أغراض الله، ماذا يريد، ماذا يحب؟ أنت ما تدري عن كل شيء، تقول أنا أعتقد أن هذا لا يوجد فيه غرض، لكن هذا اعتقادك قد لا يكون موافقا للواقع. إنما تستطيع أن تستدل تقول أن أهداف المولى سبحانه وتعالى 1، 2، 3، 4، 5 بس، وخلق الجنة والنار ليس يحقق أيا منها. أما إذا أنت لا تحيط علما بأغراض الباري وبأهداف الخالق فلا تستطيع أن تقول هذه ما إلها غرض وما فيها فهدف. هذا واحد. بالنسبة إلى ما استدلوا به من أدلة ذكروا الأمور التالية. الأمر الأول أننا في الروايات وبمجموعها يحصل الاطمئنان لكثرتها. رأينا أن النبي المصطفى محمد تعامل مع القضية على أساس أن الجنة موجودة وأن النار موجودة، بل أخذ من الجنة شيئا. ففي الروايات من طريق مدرسة الخلفاء ومن طريق مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله عندما عرج به إلى السماء في رواية، وفي رواية أخرى جاء جبرائيل بطعام من الجنة، لأن الروايتين موجودة، أما الشكل وأما الشكل، أن النبي صلى الله عليه وآله عندما عرج به إلى السماء أخذ من طعام الجنة فتكون في صلبه ماء، فلما نزل إلى الأرض اجتمع مع خديجة بنت خويلد عليها السلام، ومن ذاك تكونت فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فهي حوراء إنسية تخلقت من طعام الجنة. سواء كان النبي في ساعات وليلة المعراج أخذ من جبرائيل هذا الطعام، أو أن جبرائيل جاء به من الجنة إلى الأرض وأكله رسول الله، كلا الأمرين يشير إلى أن هناك جنة وفيها طعام، ويقتطف هذا الطعام ويأكله رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا الجنة ما مخلوقة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما تخلق في آخر الزمان بعد الحشر والنشر، فما معنى أنه يأتيه جبرائيل بطعام من الجنة؟ وما معنى أن النبي يأكله وهو طعام خارجي معروف ومعهود، هذا مو شيء نفسي ولا روحي حسب التعبير. ومن هذا القبيل أشياء كثيرة تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله تعامل مع الجنة في حوادث مختلفة، على أن الجنة موجودة وأكل من طعامها وشرب من مائها ورأى فيها ما رأى وهكذا. وهذه مو فقط صور وإنما حقائق. وين صار هذا؟ أي مكان؟ سيأتي في الحديث عن أنه إذا موجودة هل إلها مكان أو ما إلها مكان، فهذا واحد من الأمور. الثاني ما أجاب به الإمام الرضا عليه السلام، وهو بسند معتبر نقله الشيخ الصدوق في كتابه التوحيد، والسند سند معتبر والرواية رواية سليمة، والسائل هم مهم، وهو أبو الصلت الهروي، وهو عالم من العلماء، يعني راوي وعالم أيضا، لأن الرواة عندنا على قسمين، قسم عند مسألة شرعية فيسأل الإمام وينقلها عنه وبعدين مع السلامة، هذا مجرد راوي، وهناك راو فقيه راو عالم، أبو الصلت كان من هذا النوع. يقول وسألته مجموعة أسئلة سأل الإمام عليه السلام، وتعلمون أن الإمام الرضا سلام الله عليه كان رائد النهضة الثقافية في عصرها الثالث في عالم التشيع، عندما نصنف إحنا نقول أكو هناك نهضة علمية كبيرة جدا، الأولى كانت زمان أمير المؤمنين عليه السلام، قادها الإمام أمير المؤمنين وتفجر منه العلم بمستوى أعلى مما كان موجودا، والثانية المرحلة الثانية كانت في زمان الباقرين، الإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام، والثالثة كانت في زمان الإمام الرضا سلام الله عليه. إذا أحد أراد تفصيل هذا المعنى في كتابنا عالم آل محمد تم شرح هذا الموضوع، ولذلك سمي الإمام الرضا بعالم آل محمد من قبل ثلاثة من الأئمة، وهذا غريب، يعني أنت المشهور عندك مثلا أنه الإمام الرضا غريب الغرباء، أما لو قال لك من هو عالم آل محمد عادة تبادر إلى الذهن الإمام الصادق، لكن ثلاثة من الأئمة لقبوا الإمام الرضا بأنه عالم آل محمد. فيسأله أبو الصلت الهروي، قال وسألته أخبرني عن الجنة والنار أهما مخلوقتان؟ قال نعم، إن رسول الله قد دخل الجنة ورأى النار لما عرج به إلى السماء، رأى النار لكن دخل الجنة، ما يصير بعد يدخل النار. قال فقلت إن قوما، يبدو من ذاك الوقت كانت هذه الإشكالية موجودة، إن قوما يقولون إنهما اليوم مقدرتان غير مخلوقتين، يعني في التخطيط حسب التعبير، شايف مثلا المهندس يرسم الخريطة على أساس بعدين يتم التنفيذ، بس الآن يخطط بهالطول بهالعرض إلى آخره، هذا تقدير. فيقول لأكو جماعة يقولون من حيث الخريطة مالتهم موجودة ولكن غير مخلوقتين حتى الآن. فقال ما أولئك منا ولا نحن منهم، من أنكر خلق الجنة والنار فقد كذب النبي محمد. وكذبنا وليس من ولايتنا على شيء. ليش كذب النبي محمد؟ لأن روايات كثيرة تشير في خلق فاطمة أنه أكل من طعام الجنة، فإذا يكذب هذا مع كثرة الروايات يعني يقول أن النبي لا يصدق والعياذ بالله. والنبي أخبر في أحاديث المعراج أنه دخل إلى الجنة ورأى أشياء كثيرة فيها، فإذا هذا وصله الخبر ووصله بسند معتبر ومع ذلك لم يقبل، هذا كأنما يكذب بالنبي محمد صلى الله عليه وآله. وقال النبي لما عرج بي، الحديث طويل اللي الإمام الرضا ينقله، إلى أن يقول قال النبي لما عرج بي إلى السماء أخذ بيدي جبرائيل فأدخلني الجنة فناولني من رطبها فأكلته فتحول ذلك نطفة في صلبي، فلما أهبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة، ففاطمة حوراء إنسية، فكلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمة. يضاف إلى هذا المعنى، يضاف إلى هذا المعنى أنه ورد في كثير من المرويات التاريخية سوف نأتي على ذكرها، كما حصل بالنسبة إلى ليلة عاشوراء عندما أرى الإمام الحسين عليه السلام أصحابه ليلة العاشر مواضعهم من الجنة. زين، إذا أراهم مواضعهم من الجنة فمعنى ذلك أنه كشف الغطاء وأزال الحجاب بين أعينهم وبين تلك المواقع، فتكون الجنة مخلوقة حتى يروها، موجودة حتى يروها، فهذا أيضا سوف نأتي عليه فيما بعد. فالرأي الصحيح والقول الصحيح عند المسلمين هو أن الجنة والنار مخلوقتان معدتان. شنو غرض الله سبحانه وتعالى فيها؟ لا نعلم بذلك. قد يكون مثل ما أنت تقول لواحد ترى من أمس أنا مجهز لك الذبيحة، زين، مو لازم وقت اللي يجي، أنا معد لك أسباب الكرامة ومستعد لك من قبل ما تجي بيومين ثلاثة أيام. هذا يحسبونه مبالغة في الاهتمام، لو يحسبونه عبث ولغو، يحسبونه مبالغة في الاهتمام. والله سبحانه وتعالى أعد الجنة للمتقين لخاصة عباده، أزلفت الجنة للمتقين، أعدت للمتقين. طيب، فهذا بالنسبة إلى الأمر الأول. طيب، إذا اللي يقول ما مخلوق مستريح من السؤال الثاني، اللي يقول إنها مخلوقة يحتاج إلى الجواب عن السؤال الثاني، إذا مخلوقة وين الجنة وين النار الآن؟ طيب، هناك أجوبة متعددة، مو احنا ما نقول حتى واحد يقطع تذكرة ويروح الآن، لا، ما يمكن هذا، وإنما لتوضيح فكرة العلماء في هذا الباب. الجنة والنار إذن مخلوقتان، أين تكون؟ هناك عدة نظريات، بعضها واضح البطلان وبعضها يمكن قبوله وبعضها يبقى في دائرة الاحتمال. أما النظرية الواضحة البطلان فهي ما قاله بعض الفلاسفة وبعض أهل العرفان الخاطئ من أن جنة كل إنسان عنده هو، ونار كل إنسان في داخله، نفس هذا الوجود اللي أنت تتمتع فيه، أنت المطيع المتقي في داخلك جنتك. جنتك هي عبارة عن قربك من الله عز وجل، عن هدوء نفسك، عن اطمئنان قلبك، عن راحتك، هذه هي الجنة. وذاك البعيد وإن كنت لا تستشعرها دائما، وذاك البعيد الذي هو من أهل النار، فاسق ظالم سيء، جهنمه في داخله، هو يعيش القلق، هو يعيش البعد عن الله عز وجل، هو يعيش الحالات النفسية التي يستشعر فيها غضب الله عليه، فهذه هي النار مالته، فهي مخلوقة إذن ولكن في داخله. هذه الفكرة التي ذهب إليها بعض أهل الفلسفة وأهل العرفان، هذه فكرة خاطئة، هي في الأساس تعتمد على أن المعاد يوم القيامة ليس جسمانيا وإنما هو روحاني ونفسي. وقد ذكرنا في ليال مضت أن هذه الفكرة فكرة باطلة، لا، هناك عودة جسمانية، هذا الإنسان نفسه يعود، يعيده الله سبحانه وتعالى، ثم يحاسبه، ثم ينعمه إن كان من أهل النعيم، أو يعذبه إن كان من أهل العذاب، عذابا بدنيا روحيا بالنسبة للعاصي، ونعيما بدنيا روحيا بالنسبة للمطيع. فهذا اللي يجي يقول أنه الجنة الآن أنت تعيش فيها وهي في داخلك، والنار ذاك البعيد يعيش فيها، هذا معتمد على خلفية أن يوم القيامة ماكو جنة، ماكو نار خارجية، ماكو شيء بدني، وهذه فكرة باطلة لا يمكن التوقف عندها. هذا واحد. الثاني من الأفكار والنظريات في هذا الباب هو ما ذهب إليه بعض العلماء المسلمين بالاستفادة من العوالم المتعددة والأكوان المتعددة، فجابوا هذه النظرية وطبقوها على مكان الجنة. قالوا ماذا؟ قالوا القرآن الكريم يقول جنة عرضها السماوات والأرض، فإذا هذه الجنة أخذت مكان الكون كله. النار بعد شلون؟ ما إليها مكان الحين أصلا. فإذن أين تكون الجنة؟ خصوصا أن مكان هذه الأرض تتبدل تتغير، ذكرنا في فترة عالم البرزخ كيف يحصل من التغيرات على الكون، تبدل الأرض غير الأرض، السماء تنكسف، البحار تسجر، الجبال تدك دكا دكا، وفوق هذا أيضا هذه الجنة هي وحدها هي عرض السماوات والأرض، فإذا وين مكان الجنة الحقيقي مع وجود هذه الدنيا؟ إذا الدنيا الآن موجودة، وين مكان الجنة والنار؟ ما إلها مكان في هذا العالم، في هذا الكون. فلجأوا بعد ذلك إلى طريق آخر وقالوا إن هناك عوالم أخرى، مجرات أخرى، أكوان متوازية، أكوان متعددة، هذه هي التي ستكون مكان الجنة والنار، وألام موجود ما في مشكلة. لنفترض أن هذا العالم هل قد مساحته، هذا الكون الذي نعيش فيه هل قد مساحته، خلق الله عز وجل أعظم من هذا، وإنا لموسعون ولدينا مزيد. ما بعد هذا الحد من الكون الذي نعيش فيه والعالم الذي نحن فيه، ما بعده يكون موضع الجنة والنار، ما فيها مشكلة. طيب، وأذكر بأن أحد العلماء نقلنا كلامه بأنه قد يكون الجنة والنار في مجرة أخرى، والانتقال هو أن يكون انتقال فضائي وما شابه ذلك. طيب، هذا على مستوى الاحتمال لا بأس به، لا مانع منه، بس يحتاج إلى دليل. هذا ما فيه مشكلة النظرية الأولى، هذا غير مصادم للأدلة من أن المعاد جسماني بالإضافة إلى كونه روحانيا، وأن الجنة في نعيمها جسماني وروحاني والنار كذلك، ما في هذا المشكلة اللي في النظرية الأولى، ولكن يبقى هذا الأمر في حدود الاحتمال. نعم، هذا الأمر محتمل يحتاج إلى دليل عليه. هل هناك دليل من القرآن أو من الروايات المعتبرة التي تفيد العلم لكثرتها وتضافرها على مثل هذه الفكرة وهذه النظرية؟ إذا جاب القائل لنا شيء من هذا القبيل فلا بأس به، تعتبر نظرية من النظريات القابلة للبحث والقبول مع أدلتها. هي النظرية الثانية. النظرية الثالثة، وهي التي عليها أكثر رأي المسلمين استفادة مما ورد في آيات القرآن الكريم والروايات المروية عن رسول الله محمد، وهي عبارة عن تدبرات في هذه الآيات. ممكن أن تفيدنا هذه الآيات والروايات، لكن الجزم بها كما هو المطلوب في أمر الاعتقادات يبقى متوقف على الإنسان، هل يستطيع بهالمقدار من الآيات وتفسيرها والروايات ومعانيها، هل يستطيع أن يحصل له الجزم والاعتقاد والاطمئنان بهذه التفسيرات لولا؟ فيختلف الناس. مثلا مما ذكروه في الاستدلال على هذه الفكرة، وهي أن الجنة في السماء وأن الأرض وأن النار في باطن الأرض، مثلا باعتبار أن السماء علامة على الارتقاء والسمو وكذا، بينما الأرض هي الحضيض. و قبل فترة هم جابوا في التقرير عن حفرة ضخمة جدا ولها أعماق كذا كيلومتر، أظن 3 كيلومتر في داخل الأرض أو نحو ذلك، وسموها بحفرة جهنم. طبعا مثل هذه الكلمات لا يمكن أن يصار إليها كدليل، ولكن هذا في عرف الناس، كأنما النار مربوطة بمكان منخفض أشبه بسجن وما شابه ذلك. أما الذي استدل به علماء المسلمين على هذه النظرية، فأولا استفادوا من الآية المباركة قول الله عز وجل عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فهذا يقول لك يشير إلى أن جنة المأوى وهي إحدى الجنان، سنأتي بعد ذلك على بعد قليلا على التسميات ما للجنة، جنة المأوى سواء كانت هي طبقة أو كانت هي مكان، هي في مكان عند سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى في ذهن المسلمين هي في السماء، باعتبار أن العروج صار إلى تلك الأماكن العالية. هذا مثلا يذكرونه. وكذلك أيضا ما ورد في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الجنة في السماء والنار في الأرض. ذكرنا في أول أحاديثنا عن هذه السلسلة بأن الرواية الواحدة حتى لو كانت صحيحة السند لا تكون دليلا تاما في العقائد. ليش؟ لأن العقائد مطلوب فيها العلم أو الاطمئنان، يعني العلم العرفي، حتى إذا ما كان علم دقي 100%، العلم العرفي والاعتقاد وعقد القلب على تلك الفكرة والاطمئنان لها، فهذا قد لا يحصل برواية واحدة. ولذلك في العقائد نحتاج إلى أكثر من رواية، أكثر من قرينة، حتى يحصل عندنا نوع من اطمئنان القلب ومن العلم. لكن هناك رواية أو أكثر من رواية عن رسول الله منقولها في مصادر المدرسة الأخرى والإمامية، أن الجنة في السماء وأن جهنم في الأرض. هذه النظرية الثالثة هي المشهورة بين المسلمين، وكما قلت ليس فيها محاذير النظرية الأولى، وأيضا يوجد لها بعض المؤيدات من النقل بخلاف النظرية الثانية، فهي حتى إشعار آخر هي التي يؤمن بها كثير من المسلمين، ويعتقدون بأن مكان الجنة في السماء وأن مكان النار هو في الأرض، وأنهما بالفعل مخلوقتان موجودتان. السوين كيف قد يكون؟ قد يكون الجنة إلى جانبك ولكن لا طريقة لك للاتصال بها. لا واحد يجي يقول طيب قال عرضها السماوات والأرض، فوين تروح هاي الجنة إذا الآن موجودة السماوات والأرض؟ كثير من الأشياء في هذه الدنيا عوالم وحضارات وأمور وإلى جانبك ولكن لا تستطيع التواصل لهم. عالم الجن إذا مو أكثر من عالم البشر والإنس، مو أقل من عنده، عندهم أسر وأولاد وما أدري حياة وروحة وجية وغير ذلك، زين، وهم موجودون في هذا العالم، لكن لا طريقة لنا إلى التواصل معهم أو رؤيتهم أو غير ذلك، مع أنهم موجودون. لا تختلع وانت ماشي الآن في الطريق تقول ارتطمت بجني، لا، حجبوا عنكم وحجبتم عنهم، وهذا من لطف الله عز وجل. لو كان يفتح أبصارنا أو بصائرنا لهم لكان الأمر جدا مشكل، هو بدونها وإحنا ما قادرين ننام من الكوابيس والأحلام وما شابه ذلك. على كل حال، فعالم الملائكة فد عالم، الليلة القادمة ليلة القدر بلغنا الله وإياكم ثوابها وكتب لنا فيها المغفرة والرحمة والجنة إن شاء الله. الملائكة تتنزل فيها بحيث تزدحم الأرض كما في الرواية بالملائكة، زين. صار أيضا في التاريخ رسول الله في تشيع سعد بن معاذ، نقلنا في وقتها أنه قال: شيعوا 70,000 ملك وأنا أخلي رجلي بهدوء حتى لا يصير على ملك من الملائكة، الملائكة موجودون في هذه الجنازة وأمثال ذلك، لكن لا طريقة لنا للتواصل معهم. عالم الملائكة هم يدبرون الكون، فالمدبرات أمرا وما شابه ذلك، بس لا طريقة لنا للوصول إليهم. وعلى هذا المعدل أشياء كثيرة، لكن إحنا ما عندنا طريق للوصول إليها والتعامل معها. كذلك قد تكون الجنة أيضا في عالمنا هذا، ولكن لا طريقة لنا إليها. فهذا من جملة ما ذكر القرآن الكريم، ذكر أسماء للجنان كتب الله لكم إياها وكتب لنا وللسامعين جميعا. في الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا هذا يوافق حسب الاستقراء فيما جاء في كتاب الله عز وجل، قال أبو جعفر الباقر: أما الجنان المذكورة في الكتاب فإنهن جنة المأوى وجنة عدن وجنة الفردوس وجنة نعيم وجنة المأوى، والآيات المباركة: السابقون السابقون أولئك المقربون، وين؟ في جنات نعيم. والذين آمنوا، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا، جنة المأوى. وقول الله عز وجل في مورد آخر: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. وفي موضع رابع: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جنات الفردوس، وكذلك جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، كتب الله لنا وإياكم ذلك. زين، هسه هذه هل أنها طبقات؟ يعني مثلا جنة عدن درجة سياحية، جنة الفردوس درجة VIP، كذا ذولاك درجة رجال الأعمال، وعلى المعدل هل هذه بحسب الأسماء هالشكل، أو أنه لا، في كل جنة من هذه الجنات هي طبقات أيضا؟ وهل بالإمكان أن ينتقل الإنسان من جنة الفردوس إلى جنة عدن، يعني مثل بساتين متصلة مع بعضها البعض، إذا دخلت في هذا تستطيع أن تدخل في ذلك؟ نعم، في طبقتك لا في الطبقات الأعلى. من يستفاد من كلام الإمام الباقر عليه السلام أنه يستطيع المؤمن أن يتنقل في هذه الجنان وأن يتنعم فيها، مو بس في جنة واحدة. نعم، كما قلنا في طبقته هو، حفاظا على ميزان العدل. أنا إذا كنت بحسب أعمالي في درجة بسيطة لا يمكن أن أكون في نفس الدرجة التي كان فيها أبو ذر وسلمان وأمثالهم وشهداء الإمام الحسين عليه السلام. فمقتضى العدل أن أنا أكون في منزلة وأولئك يكونون في منزلة. نعم، متاح لي الأمر أن أكثر من عملي، أن أعمل الصالحات، أن أتطوع وأقدر أصعد وأنتقل من مكان إلى مكان أفضل وأحسن، لكن هذه الجنان يستطيع الإنسان أن يتنقل فيها. الرواية هكذا عن الإمام الباقر عليه السلام قال: وإن لله عز وجل جنانا محفوفة بهذه الجنان، أكثر بعد أيضا غير اللي سماها في القرآن الكريم، وإن المؤمن ليكون له من الجنان ما أحب واشتهى، يتنعم فيهن كيف شاء، وإذا أراد المؤمن شيئا أو اشتهى إنما دعواه فيها إذا أراد أن يقول سبحانك اللهم. دعواهم فيها شنو؟ في القرآن الكريم سبحانك اللهم، كأنما هذا رمز للخدم، حتى هذا أيضا ما يقول تعال وما يقول روح، وإنما هو ذكر الله، تسبيح لله وتهليل إليه، فحاجته وقضيته وشهوته وما يريد يقضى به سبحانك اللهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جنته، وأن يكرمنا بنعيمها، وأن يبعدنا عن عذابه ونقمته، إنه على كل شيء قدير. كما ذكرنا هذه من المحفزات، من المحفزات رد على كلام بعض المعتزلة أنه عبث، لا بالعكس، عندما تكون هناك حاجة ويكشف المعصوم لهذا الإنسان ما سيصير إليه أمره بعد، خلص لما كشف رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض المسلمين مواضعهم في الجنة انطلقوا انطلاقة كبيرة إلى الجهاد. ما نقل في يوم عاشوراء أيضا في ليلة عاشوراء وصل بهم الأمر إلى أنهم يتعجلون حتى في مضغ التمرة. أحدهم كان على باب المخيم يوم العاشر من المحرم، أخذ تمرة حتى يأكلها، ثم قال أوف إني لطويل الأمل، شنو أعطل نفسي علشان هالتمرة هذه، ما بيني وبين الحور العين إلا أن أميل عليهم، على هذول المقاتلين الأعداء، أو يميلون علي فأعتنق الحور العين. رمى التمرة من يده ومشى. هذا يشوف نفسه أن ينشغل بتمرة، هذا متعطل، مع أنه وش قد التمرة مثلا تعطل الإنسان، يقدر الإنسان أم يأكله هو قاعد يمشي إليهم، لكن بهالمقدار كشف الغطاء لهم وعرفوا مواضعهم، كما في الرواية عندنا أن الحسين عليه السلام بعد أن استخبرهم عن نياتهم وماذا ينوون وخيرهم في الخروج، قال لهم هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، ليس عليكم مني ذمام، يعني حتى أنا ما أذمكم ما أنتقدكم، روحوا بيعتكم أيضا خلاص ما يحتاج، وصلتوا أنتوا إلى هالمكان انسحبوا، وإذا واحد يخجل مثلا لا يشوفونه نص الليل خلي يطلع في الظلام ما حد راح يدري عنه، يعني فتح لهم كل أبواب الحياة والبقاء لو أرادوا أن يبقوا. أحيانا الإنسان يخجل ويا جماعة جاي وياهم، بس إذا صار نص الليل ما حد يدري عنه يرتفع الخجل، لكن هؤلاء كانت بصائرهم أكثر فتسابقوا إلى بيان موقفهم من أبي عبد الله الحسين. يقول لي يا أبا عبد الله والله لو أني أقتل ثم أحرق ثم يذر رمادي في الهواء ثم أحشر وأقتل ويذر وأحرق ويذر رمادي في الهواء يفعل بي ذلك 70 مرة لما تركتك. شنو هذا حقيقة؟ هل استعداد عجيب من هؤلاء الرجال. عندها كشف بصائرهم عن مواضعهم في الجنة، فزاد ذلك في بصيرتهم ومضائهم. الشيخ الدمستاني رحمة الله عليه مثل هذا، يقول شاهدوا الجنة كشفا ورأوها رعي عين. يقول يحسبون البيض، يحسبون البيض سيوف، إذ تلبس فيض القلل. القلة هي الرأس، لما تضرب سيف يسيل الدم، فيشبه السيف بأنه يلبس فيض القلة الدم. يحسبون البيض إذ تلبس فيض القلل. شنو يحسبونها؟ بيض إنس، فتيات بيضاء، بيض إنس يتمايلن بحمر الكلل، ويذوقون المنايا كمذاق العسل. شاهدوا الجنة كشفا ورأوها رأي عين. بأبي أنجم سعد في هبوط وصعود، طلعت من أفق المجد وغابت في اللحود، سعدت بالذبح والذابح من بعض السعود، كيف لا تسعد في حال اقتران بالحسين وحسينان وحسينان وحسين. ساعد الله قلبه بعدهم، عندها ظل حسين مفردا بين الجموع، ينظر الآل فيذري من مآقيه الدموع، فانتضى للذب عنهم مرهف الحد لموع، عزمه يغريه بالطعن شمال الصفحتين. وحسينا وحسينا وحسين، فاتحا من مجلس التوديع للأحباب باب، فاحتسوا من ذلك التوديع للأوصاب صاب، موصي الأخت التي كان لها الآداب داب، زينب الطهر بأمر وبنهي النافذين. وحسينا وحسينا، قال بعض أرباب الخبر أن بعض العلماء رأى الزهراء عليها السلام وسألها عن أفجع مصائب كربلاء، فقالت أفجع مصائب كربلاء عندما رجع الحسين يودع عياله وأطفاله ونساء آياه، وقد صرع أصحابه وأهل بيته، جاء الحسين إلى ذلك المخيم، أحطن به إحاطة السوار بالمعصم، هذه تنادي إلى أين يا حمانا، تلك تنادي إلى أين يا رجانا. افتقد على هذه الحال ابنته سكينة أخيه، زينب أين ابنتي سكينة؟ قالت هي في داخل الخيمة، ما تتحمل تودعك وانت رايح. جاء إليها وإذا بها قد وضعت رأسها بين ركبتيها وهي تبكي بكاء خافتا، بني سكينة ليش مستعجل على البكاء؟ سيطول بعدي يا سكينة، فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة النسواني. قالت لها: أبا استسلمت للموت؟ قال: كيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين؟ قالت: ردنا إلى حرم جدنا لو ترك القطا لغفى ونام، يا بويا الروح كل احنا فداياك، اذا ما تودينا المدينه اخذني وياك للميدان اقتل معك، يا بويا الروح كل احنا فداياك، اخذني للقبر يا حسين وياك، إيه غيبة يا بويا وقعدتناك، وقول انسافر يومين يسدور. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.